إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتينا من أحكام الوصايا، لكن كان في البال التعليق ليس على مسألة سماها المصنف، وإنما بشأن الوصايا وأحكامها من حيث الجملة، وهو أن الوصية وهي مشروعة قد تكون واجبة في بعض أحوالها باعتبار بيان ما على الإنسان من الحق، لكن الوصية بمعنى أو بمعناها المقيد التي هي أن يجعل شيئا من ماله لغير وارث في الثلث وما دونه، هذا من المشروع والمندوب. ويقع في هذه الوصية مع أن كثيرا من الناس أو غالب الناس يقصد إليها ويوصي، لكن يقع من قبل الوصي أو من يكون قائما على كتابة هذه الوصية من مستشار ونحوه يكون فيها بعض النقص من جهة صياغتها، وربما قيدت مصارفها بما يكون أضيق من قوة الوصية، مع أن الموصي أراد أن يكون هذا المال أو هذا الريع أن يكون بالمعروف، فربما كتبت بصفة تضيقها، وربما أوصى إلى من أوصى إليه يريد بذلك إغناءه مثلا من قريب أو نحوه ممن ليس وارثا، ثم لا يتحقق هذا المقصود لمثل هذه الأسباب. فالمقصود أن بعض صيغ الوصايا ترتب عليها تعطيل تنفيذ الوصايا، وهذا في أحوال الناس له شواهد كثيرة. بعض صيغ الوصايا عطلت، والسبب يعود إلى قلة الفقه، ولذلك ينبغي للإنسان إذا كتب وصية أن يبين مصارفها، وألا يقصر المصارف أيضا على وجه واحد، بل بحسب ماله، فإن كان ذا سعة في المال تنوعت المصارف الشرعية، وإن كانت الوصية بمال بين كأصحاب الغنى فينبغي أن تعرض على صاحب فقه وصاحب علم حتى لا تضيع الوصية فيما بعد بسبب بعض القيود التي عليها، ثم تعلق بعض ما أوصي به يعلق إلى درجة أنه يكون مما لا يقبل الانتفاع المتمحض للناس، وربما كان نوعا من تعطيل الانتفاع به. ولذلكم الوصية وإن كان الفقهاء يذكرون أحكامها، لكن ينبغي العناية بها من قبل صاحبها وهو الموصي، وكذلك من يستشار أو يؤتمن في كتابة الوصايا. فكتابة الوصايا ليست حرفة ينتحلها من الناس، أو اعتيد أن فلان يكتب أو ما إلى ذلك، لا، هذه تحتاج إلى إنسان يكون مستشارا أمينا، وأن أولى أن الذي يقوم على كتابتها ويأخذ إملاء الموصي أن يكون صاحب علم حتى يرشد الموصي إلى بعض الأوجه التي تخفى عليه. لكن بعض الوصايا تأتي يراد منها الضبط، فيكون هذا الضبط إغلاقا فيما بعد، بحيث عمر الوصية تقبل التنفيذ 5 سنوات 10 سنوات أو إلى الجيل الأول، ثم بعد الجيل الأول تتعطل الوصية. فلا بد من حسن الفقه في هذا، هذا ما هو قصد التنبيه إليه. ننتقل بعد ذلك إلى المسائل في الذي في كتاب أو في باب العتق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير العبد.
وهو تحرير العبد، باب العتق. والعتق جاءت الشريعة بالندب إليه، والمقصود به كما قال المصنف هو تحرير العبد أي جعله حرا، ويحصل بالقول والفعل أي بكل قول أو فعل يدل عليه. وكما يقول الفقهاء رحمهم الله إن الشريعة متشوفة للعتق، ولهذا جعلوه يسري بالقول ويسري بالفعل ويسري بالقول الصريح ويسري بالكناية إذا نواه وهكذا. نعم.
ويحصل بالقول والفعل، فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما.
وما تصرف منهما أي بالاشتقاق، فإذا قال أنت عتيق أو أعتقتك أو أنت حر أو حررتك من العبودية أو ما إلى ذلك، كل هذا يعد من الصريح، والصريح لا يلتفت فيه إلى القصد، لا يلتفت فيه إلى القصد. ويجعله الفقهاء مثل الطلاق، إذا قال لامرأته أنت طالق فإنه لا يلتفت إلى قصده على الصحيح. كذلك هنا في العتق يكون العتق بلفظه الصريح وهو العتق والتحرير وما تصرف منهما. نعم.
فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوي، وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان قد روى.
نعم، ما عدا ذلك فهو كناية، فالألفاظ عندهم صريح وكناية مثل ما ذكروه في الطلاق. الصريح أن يقول اعتقت أو حررت أو أنت حر، والكناية كل ما يدل على ذلك كقوله مثلا ليس عبدا أو ما إلى ذلك في سياق ذكر ما يكون ملكا له، فإن هذا إذا نوى به العتق، إذا نوى به العتق فإنه يكون عتيقا. فالمقصود أن الكناية لا بد فيها من النية. نعم.
وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
قال وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، لو كان عبدا لغيره ثم ملكه وهو محرم عليه فإنه يعتق، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه بمحض ملكه. وهذا اتفاق الأئمة في الجملة عن الأئمة الأربعة، وإن كانوا مختلفين في درجة الرحم التي يسري فيها العتق، فمنهم من يجعلها في الأصول والفروع فحسب، من ملك أصلا أو فرعا كأب أو ولد، ومنهم من يجعلها في عمودي النسب وما تفرع عنهما، وما تفرع عنهما في الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا. نعم.
ومن أعتق جزءا من عبده مشاعا أو معينا عتق عليه.
إن إذا أعتق جزءا من عبده عتقا أو مشاعا أو معينا، قال مصنف عتق كله أي عتق جميع العبد، وذلك من العتق يسري، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء، هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد خلافا للإمام أبي حنيفة، خلافا للإمام أبي حنيفة. الجمهور يرون أنه إن أعتق جزءا من عبده سواء كان هذا الذي عن الجزء مشاعا أو معينا فإن العتق يسري إلى جميع، والجمهور يذهبون في هذا إلى أن الشريعة جاءت بسريان العتق والتشوف إليه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يعتق منه إلا الجزء الذي سماه، وما عدا ذلك فإن العبد يستسعى فيه، وما عدا ذلك فإن العبد يستسعى فيه. نعم.
وإن أعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله وله ولاؤه، وقوم عليه نصيب شريكه فيلزم بدفع قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته.
نعم. هذه الصورة إذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال المصنف فإن العتق يسري على جميع العبد ويقوم عليه قيمة عدل فيدفع بقية القيمة إلى شريكه، ما يكون حظا لشريكه يدفعه إليه. قال إلا أن يكون معسرا، فإن كان الذي أعتق جزءا معسرا لا يملك فإنه لا يعتق منه إلا ما كان حصة له، ما كان نصيبا له. هذا مذهب جمهور الفقهاء، أنه إن كان العبد مشتركا بين اثنين فأعتق أحدهما فإن العتق يسري على جميعه، ويلزمه أي المعتق أن يعطي شريكه ما يقوم به العبد في حصته، في حصة شريكه. وهذا إذا كان موسرا، أما إن كان معسرا صح عتقه في نصيبه وبقي نصيب شريكه على حاله، وبقي نصيب شريكه على حاله، وهذا معنى قول المصنف. هذا مذهب الثلاثة، هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أن الشريك يخير، إلى أنه أي الشريك يخير، فإما أن يقبل بما ذكر الفقهاء هنا من جهة أن المعتق لحصته يعطيه قيمته، وإما أن يكاتبه، وإما أن يدبره، وإما أن يعطيه الحرية بنفسه. فالأحناف في الجملة وافقوا الجمهور في سريان العتق في هذه الصورة، لكنهم توسعوا في أسباب سريانه، وهم نظروا إلى أن الملك في هذه الحصة لشريكه فلا يفتات عليه، فلا يفتات عليه، فإن أراد أن يكاتبه قبلت مكاتبته له. الجمهور رأوا أن العتق يكون منجزا إذا كان المعتق لحصته ماذا؟ إذا كان موسرا، قالوا حتى يكون العتق منجزا فيقوم ويعطى ذلك الشريك حقه ويعتق عتقا منجزا. الأحناف توسعوا في هذا وقال يمكن أن يكاتبه أو أن يدبره، يكون عبدا مدبرا بعد وفاته يعتق يعني في حصته وهكذا. نعم.
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد كان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عنه ما عبد.
نعم، هذا من أخص ما استدل به الجمهور، وهو أعني قول الجمهور والقول الراجح في المسألة لهذا الحديث، ولأنه موافق لمقاصد الشريعة من جهة التشوف إلى العتق وحرية العبد. وقوله عليه الصلاة والسلام: فكان له مال يبلغ ثمن العبد، خرج بذلك المعسر، خرج بذلك المعسر. نعم.
وإن كان المسلم يرحمه عتق عتق عليه ما فيه إن كان مسرا إلا
وإن ملك جزءا من ذي رحم عتق عليه باقيه، أي لزمه إن كان موسرا، كما لو اشتركوا في ملك عبد فصار هذا العبد ذا رحم. وسبق الإشارة إلى خلاف الفقهاء فيما يسري فيه العتق في الأصول والفروع، على بعض الخلاف بينهم وإن كانوا متفقين على أصل ذلك. فإذا ملك جزءا من ذي رحم عتق عليه باقيه، فأعطى شريكه أو شركاءه ما يقابل حصتهم، كما لو كان يملك الربع من ذي رحم أعطى شركاءه أو شريكه إن كان واحدا، أعطاه ما يقابل، ما يقابل إيش؟ الثلاثة أرباع، ما يقابل الثلاثة أرباع. فإذا كان يملك الربع دفع إليهم ما يقابل الثلاثة، إذا كان يملك النصف دفع إليهم ما يقابل النصف. هذا إذا كان موسرا، طردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق، لأنه إن كان ذا رحم لزم عتقه بقوة الشريعة، وإن كان الحديث جاء بمن أعتق بالفعل أي هو باشر العتق، فقال عن عبد الله له فيه نصيب قال إنه عتيق أو معتق، هذا الذي جاء فيه الحديث. كذلك هم الفقهاء طردوا هذا في من ملك ذا رحم يعتق عليه، قالوا لأنه يعتق بقوة الشريعة، يعتق بقوة الشريعة، وإن لم يعتق لزوما بفعله فإنه يعتق بقوة الشريعة، فطردوا عليه الحكم السابق إن كان موسرا فيعطي شريكه وشركاءه ما يقابل حصتهم. قال إلا أن يملكه بالميراث، فإن كان دخوله عليه بالميراث قال فلا يعتق عليه إلا ما يملك، فلا يعتق عليه إلا فيما يملك. قالوا لأنه لم يستدعه بماله، قالوا لأنه لم يستدعه بماله إذا جاءه بالميراث، قالوا لم يستدعه بماله، بخلاف الذي يشتريه فيستدعيه بماله فإنه يضطرد ويسري فيه العتق ويكون عليه إن كان مسرا، فإنه لما اشتراه وهو ذا رحم أو اشتراه وله نصيب فيه مع غيره فإنه بقوة الشريعة يسري عليه العتق، بخلاف إذا كان ملكه بالميراث قالوا فهو لم يستدعه بماله فلا يلزمه فيه العتق بالقوة، إنما يلزم العتق فيه بالفعل، إذا اعتقه وهو موسر جرى عليه الحكم السابق، إن أنشأ له عتق بالفعل بمعنى اعتقه بالفعل، أما أنه يعتق بقوة الشريعة كالمسألة التي قبلها فرقوا بينهما قالوا لأنه لم يستدعه بماله إنما جاءه من الميراث، إنما جاءه من الميراث. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط عتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله.
نعم، إن قال لعبده أنت حر في وقت سماه، أنت حر في آخر الشهر في يوم كذا، أنت حر إذا أهل رمضان، سمى وقتا أو شهرا أو زمانا بأي صفة، أو علق عتقه على شرط كنزول المطر مثلا أو مجيء زيد، يعني قال الفقهاء على شرط معلوم أو على شرط مجهول، على شرط معلوم كما لو قال على كذا وكذا مما يحصل بأسباب بني آدم وكسبهم، إن فعلت كذا أو رأيت كذا إلى آخره، أو على أمر لا يمكن لبني آدم أن يدركه كما لو علقه على نزول المطر مما لا يعلمه وما وقيته إلا الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: فجاء فإنه يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد ذلك الشرط ولم يعتق قبله، ولم يعتق قبله. نعم، هذا هو معنى قوله وإن قال لعبدي أنت حر إلى آخره، وهذا عليه عامة أهل العلم. نعم.
ولا يملك إبطاله بالقول،
ولا يملك إبطاله بالقول، لتشوف الشريعة إلى العتق قالوا إذا علق عتقه على شرط أو على وقت لم يملك رده، لم يملك رده، فلو قال أنت عتيق إذا أهل رمضان ثم بعد أيام من هذا القول أو هذا التعليق رأى إبطال هذا التعليق قال الفقهاء لم يبطل، قال الفقهاء لم يبطل بل يكون على ما قال، لأن الشريعة تشوفت للعتق والعتق لازم، العتق لازم، فإذا علقه على وقت أو على صفة من الفعل علق بها لكنه لا يصح فيه الرجوع، لا يصح له الرجوع فيه. نعم.
وله بيعه وهبته والتصرف فيه،
وله بيعه وهبته والتصرف فيه، أي قبله، أي قبل مجيء الشرط، لأنه لا يزال عبدا، وله بيعه وهبته والتصرف فيه فيما بين الشرط والوقوع، فيما بين الشرط ووقوعه، فيما بين الشرط ووقوعه له بيعه وله التصرف فيه وله هبته، قالوا لأنه لا يزال عبدا، قالوا لأنه لا يزال عبدا. نعم.
ومتى عاد إليه عاد الشرط،
ومتى عاد إليه عاد الشرط، فلو باعه ثم اشتراه في المدة التي بين الشرط ووقوعه عاد الشرط إليه بقوته الأولى ولا يلزم أن ينشئ له شرطا، هذا على مذهب طائفة من الفقهاء، ومن الفقهاء من يقول إن نقله عن ملكه بهبة أو بيع ثم عاد إليه فإنما سبق من الشرط لا يلحقه، فإنما سبق من الشرط لا يلحقه، والقول الأول الذي ذكر المصنف هو المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية خلافا للمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه إن عاد إليه بعد بيع أي بعد خروجه عن ملكه فإنه لا يلحقه الشرط الأول، وهذا فيما يظهر هو القول الأرجح، هذا القول الأرجح، لأن حال العبد تغيرت فنشأ له ملك جديد، نعم.
وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق ووجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينهم،
لأنه وقع عليه العتق بسبب الشرط الذي علقه على أمه أو علقه بأمه. قال وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق ووجد الشرط، فإن العبد فإن الأمة وحملها يكون العتق سرى عليهما معا، فإن الأمة وحملها يسري عليهما العتق معا. نعم.
وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها.
نعم، لم يعتق ولدها لأنه انفصل، وقوله للأمة هو ما في بطنها، فلما انفصل ابنها عنها ولدها عنها لم يعتق ولدها بقوة الشرط، لأنه صار إنسانا منفصلا بحاله، لم تكن حاله كما لما كان تبعا لأمه في حملها.
قال رحمه الله: باب التدبير.
على كل حال إن كانت الأمة حاملا فالعتق يسري عليهما، هو مذهب الأئمة الأربعة. أما إن كانت قد وضعت قبل وقوع الشرط فالجمهور يرون أنه لا يقع العتق على الحمل إذا انفصل، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يعتق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب التدبير. وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، أو قد دبرتك، أو أنت مدبر، صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث.
الفقهاء به هو تعليق حرية العبد على وفاة أو بعد وفاة سيده، فإذا علقها بعد وفاة سيده أو بوفاة سيده فإنه يكون مدبرا. قال وإذا قال لعبدي أنت حر بعد موتي، أو قال له أنت حر بموتي، فهو أن يكون مدبرا في الحالين.
ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة.
قال أو أنت صار مدبرا.
نعم،
صار مدبرا. قال
وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي، أو قد دبرتك، أو أنت مدبر، صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث.
إن حمله الثلث، وإنما قيدوه بالثلث لأنه لا وصية له إلا بإيش؟ بالثلث فما دونه، فهو دخل في وصيته، فلا يعتق إلا إن حمله الثلث، أي كان ضمن الثلث. قال ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة، كما لو كان يمثل النصف من ماله، لو كان هذا العبد يكون نصف ماله فإنه لا يعتق منه إلا مقدار الثلث، وأما ما بقي فيكون عليه عبودية فيه إلا أن يجيز الورثة. نعم.
ولسيده بيعه وهبته ووضع الجارية.
لسيده بيعه وهبته. قالوا ولئن، لأنه دبر عتقه بعد وفاته فهو في حال حياة سيده لا يزال عبدا، وما دام أنه عبد جاز له التصرف فيه ببيع أو هبة، هذا ما ذكره الجمهور، ما ذكره كثير من الفقهاء، وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد، قالوا لأنه قبل وفاته لا يزال عبدا، وما دام أنه لا يزال عبدا فله التصرف فيه ببيع أو هبة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه إذا دبر العبد لم يجز له ولم يصح منه التصرف فيه، ببيع أو هبة. وعللوا ذلك عن المالكية والحنفية بأنه علقه على أمر خرج عن إرادته وعن فعله، وعلقه بوفاته، فلا يرجع عن هذا التعليق ببيع أو هبة، نعم.
ومتى ملكه بعد عاد تدبيره.
طردا لما سبق في مسألة العبد إذا أعتق، إذا علق عتقه على شرط أو على وقت، فإنهم يقولون إن عاد عاد تدبير، عاد الشرط إليه. فكذلك هنا قالوا إن عاد عاد تدبيره، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، والجمهور على أنه إن باعه عندما يصحح بيعه يقولون لا يعود إليه التدبير، لا يعود إليه التدبير. نعم.
وما ولدت المدبرة أو المكاتبة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها.
نعم، إذا ولدت المكاتبة أو المدبرة أو أم الولد من غير سيدها فله، أي للولد، حكم أمه، فله حكم أمه في الأحكام. نعم.
ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر.
ويجوز تدبير المكاتب إذا كاتب السيد عبده، بمعنى أراد العبد أن يشتري نفسه من سيده فكاتبه منجما، والمكاتبة على قول جمهور الفقهاء لا تكون إلا منجمة كما سيأتي، فكاتبه على أنه يعطيه كل شهر أو كل كذا من الوقت قدرا من المال، فهذا يسمى مكاتبا، فهذا يسمى مكاتبا. قال رحمه الله أن يجوز تدبير المكاتب بحيث أيهما كان أسبق حصل العتق بإيش؟ حصل العتق به. فلو أنه كاتبه ثم عجز عن الوفاء، أو طالت مدة المكاتبة إلى ما بعد وفاته، أو انخرم أجله، أو مات السيد، مات قبل أن تتم، سبقت وفاة السيد انتهاء مدة المكاتبة، فبأيهما حصل العتق فالعبرة بالأسبق، سواء حصل بالمكاتبة أي بانتهائها ووفائه، أو حصل بموت سيده إذا علقه على وفاته بالتدبير. هذا معنى قوله ويجوز تدبير المكاتب ومكاتبة المدبر. وكذلك إذا علق عتقه على وفاته فيسمى مدبرا، أليس كذلك؟
نعم.
جاز له أن يكاتبه وبأيهما حصل، وبأيهما حصل، وإنما قالوا تجوز مكاتبة المدبر لأنهم قالوا يجوز بيعه، أليس كذلك؟ أجازوا بما سبق في مذهب الشافعي وأحمد، أجازوا بيعه وأجازوا هبته، فما دام أنهم أجازوا بيعه وهبته فمن باب أولى المكاتبة، لأن المكاتبة الحظ فيها للعبد، المكاتبة الحظ فيها للعبد. والمقصود أن الأسبق من السببين للعتق إما الوفاء وانتهاء مدة المكاتبة بوفائه، وإما الموت لسيده، فأيهما حصل أسبق حصل العتق به. نعم.
وإن مات سيده قبل أدائه عتق، إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث.
نعم، إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، كما لو كان مكاتبا وأعطاه ربع القيمة أو نصف القيمة ثم مات سيده قبل التمام، فالنصف الثاني يكون في ثلثه، يحمله الثلث، إن لم يكن الثلث يحمله بقي على إجازة الورثة، وإلا بقي فيه هذه البقية. نعم.
وسقط من الكتابة بقدر ما عتق، وكان على الكتابة بما بقي.
نعم، فإن لم يحمله الثلث بقي على الكتابة فيما بقي، فيعطي للورثة، فيعطي البقية للورثة، لأنهم ورثوا هذا المال الذي كاتب أباهم وكان سيدا له عليه. نعم.
وإن استولد مدبرة بطل تدبيرها.
إذا صارت أم ولد بطل تدبيرها، لأنها خرجت عن صفة التعليق على الوفاة، أي تعليق العتق على الوفاة. إن استولد أم الأمة وصارت أم ولد فإنها تبع لولدها في هذا الحال. نعم.
وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما.
نعم. حيل بينه وبينهما أي لا يعتق. إن أسلم مدبر الكافر، إن أسلم مدبر الكافر يعني لو أن كافرا دبر عبدا جعل عتقه على موته، قالوا فإذا أسلم مدبر الكافر حيل بينه وبينه، حيل بينه وبينه بالإسلام، لكنهم لا يقولون أنه يعتق، إنما يقول حيل بينه وبين الإسلام، ثم يقول وينفق عليهما من كسبهما،
وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما، فإن أسلم رد إليه وإن مات عتقا.
نعم، إن مات الكافر السيد الكافر عتق، لأنه دبر عتقه أي جعل عتقه على وفاته. وإن أسلم أي السيد رد العبد إليه، وإن أسلم السيد رد العبد إليه، لكنه لا يكون له عليه سلطان، هذا مقصوده. وهذا معنى قولهم حيل بينه وبينه، حيل بينه وبينه، بين العبد الذي أسلم وهو مدبر وبين سيده الكافر، فإن مات الكافر عتق العبد بقوة التدبير، وإن أسلم السيد رد العبد إليه لأنه يكون مسلما فيكون له سلطان على عبده.
وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، وإن أعتقه في مرض موته وثلثه
لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، فلا يلزم ولا يسري العتق فيه في حق غيره، إذا كان له شرك فيه فدبره لم يسري في حق غيره. نعم.
وإن اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه،
عتق جميعه لأن الوصية تحتمله، لأن الوصية تحتمله. أما إن كان لا يحتمله الثلث فإنه لا يكون إلا بإجازة الورثة. نعم. باب المكاتب.
قال المصنف رحمه الله: باب المكاتب. الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتغاها العبد
بمال في ذمته فلا يكون حالا عندهم بعوض حال، وهذا يأتي في كلام المصنف. وأصله ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وفي قصة بريرة رضي الله تعالى عنها وقولها لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن أهلها كاتبوها على 9 أواق في 9 سنين في كل سنة أوقية، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي. فرجعت إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ثم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. نعم. فهذا معنى قول المصنف: والكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته. نعم.
وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها.
نعم. فإجابة السيد مشروعة لأمر الله بذلك، قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب أي المكاتب مما ملكت أيمانكم أي من العبيد فكاتبوهم، فهذا أمر، والأمر هنا محمول على الندب ليس على الوجوب، لأنه ملك والشريعة لا تلزم الإنسان في ملكه، هذا الأمر محمول على الندب والاستحباب، لأن العبد ملك لسيده والشريعة جاءت بحفظ أموال الناس فهذا من ماله، لكنه مندوب إلى مكاتبته، لكنه مندوب إلى مكاتبته. نعم.
لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ويجعل المال عليه منجما.
منجما أي مقسطا، كما في قصة بريرة: على 9 أواق في كل سنة أوقية. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، أن الكتابة لا تكون على عوض حال، لا تكون على عوض حال، لا بد أن يكون العوض عندهم منجما، هذا مذهب الشافعية والحنابلة كما ذكر المصنف. وفي مذهب أبي حنيفة ومالك تصح المكاتبة مطلقا، سواء كانت على عوض حال أو كانت على عوض منجم. واستدلوا بحديث بريرة وقولها أي قول عائشة لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، ولكن هذا الحديث ليس صريحا من جهة أن هذا بعدما استقر منجما، فهذا من باب التعجيل، هذا من باب التعجيل، والتعجيل حتى الحنابلة الذين قالوا لا تكون إلا منجمة يجيزونه ويصححونه، فهذا لم يقع عليه المكاتبة. قول عائشة إن شاء أهلك هذا ليس عند وقوع المكاتبة، فهو ليس دليلا صريحا في مذهب أو على مذهب حنيفة فتوى مالك، إنما هو تعجيل. والحنابلة والشافعية الذين قالوا إنه لا يكون إلا منجما، الحنابلة قالوا يجوز ويصح التعجيل في المنجم، أي الذي يكون مقصقا عليها. نعم.
فمتى أداها عتقا ويعطى مما كتب عليه الربع، لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم.
مفردات المذهب، والجمهور يقولون يعطى ما يعني ما يتيسر، ولم يحد ذلك بالربع، لكن الإمام أحمد رحمه الله حده بالربع عملا بأثر ابن عباس، عملا بأثر ابن عباس لقول الله سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المكاتب عبد.
نعم. ويعطى مما كتب عليه الربع لقوله تعالى وآتوا من مال الله. قال علي رضي الله عنه هو الربع، علي بن عباس رضي الله عنه.
نعم ابن عباس اللي. نعم لا أحسنت، قال علي. نعم
قال علي.
نعم أثر علي أخرجه الحاكم المستدرك. نعم.
نعم. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فالعبودية لا تزال باقية فيه إلى أن يتم اتفق مع سيده عليه من مال المكاتبة. نعم.
إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله وليس له التبرع.
نعم، يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله، ولا يرجع إلى سيده في هذا، لأن هذا هو حقيقة أو كما يقال هذا من لازم إيش؟
المكاتبة.
من لازم قبول السيد للمكاتبة. من لازم المكاتبة، فإنه إذا كاتبه على أن يعطيه في كل شهر كذا وكذا من المال ثم منعه السفر ومنعه البيع ومنعه الشراء، كيف يعطيه المال؟ فلما قبل سيده بالمكاتبة وكاتبه على هذا العوض المنجم، فبقوة هذه المكاتبة يسقط حق السيد، يسقط حق السيد في ماذا؟ في منعه من السفر وفي منعه من التصرف إلى آخره، فيتصرف في كل ما فيه مصلحة له بالمال، أي في ماله كل مصلحة توجب تحصيل مال له يتصرف، ولا يرجع إلى إيش؟ ولا يرجع إلى سيده. فلو احتاج أن يبيع، فلو احتاج في بيعه أن يسافر يسافر ويبيع ويشتري ويتصرف بكل ما فيه مصلحة حتى يحصل الأداء لما كاتب سيده عليه. ولهذا قالوا وليس له التبرع، لأن هذا ينافي إيش؟ ينافي مقصود المكاتبة وهو التحصيل لحق سيده. نعم.
وليس له التبرع ولا الزواج ولا التسري. نعم. إلا بإذن سيده.
خارج عن لازم الكتابة بخلاف البيع والشراء، هذا خارج عن لازم الكتابة، فإذا تزوج ما زاد ماله كذلك.
نعم.
هو خارج عن لازم الكتاب بخلاف البيع والشراء والسفر له وما فيه مصلحة لجمع ماله وتحصيل المال، فهذا حق السيد يسقط فيه بقوة المكاتبة، ما عدا ذلك فحق السيد لا يزال باقيا عليه. نعم.
وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله.
نعم. وليس لسيده استخدامه لئلا يتعطل إمكان اكتسابه للمال، لا يكون لسيده استخدامه، يكاتب العبد ثم يشغله لمصلحة نفسه الليل والنهار، أو كما يقال يعني بمعنى يستهلكه بالتشغيل، هذا كيف يجمع لسيده ما كتبه عليه؟ هذا معنى قولهم رحمهم الله وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله. نعم.
ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته.
نعم.
ويجري الربا بينهما كالأجانب، إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده.
ويجري الربا بينهما كالأجانب، يعني أن السيد مع عبده لما قالوا إن السيد يبيع ويشتري قالوا يجري الربا بينهما، يجري الربا بينهما بمعنى لا يصح أن يعامله بوجه من الربا، بل يكون الربا جاريا بين السيد وعبده كما يجري الربا بين الرجل والأجنبي عنه، كما يجري الربا بين الرجل والأجنبي عنه. فهو إن كان عبدا لا يزال عبدا ما بقي عليه درهم، قالوا لكن لما باع باع بصفته منفكا عن سيده، فهو يبيع لحظ نفسه المحضة حتى تتم أو حتى يؤدي ما كاتب عليه، ولهذا قالوا يجري الربا بينه وبين وبين سيده، لأنه في هذه الحال أي العبد المكاتب يملك، فلما كان يملك على الاختصاص عن سيده جرى الربا بينه وبين سيده، لما كان يملك العبد المكاتب يملك بما يبيع وبما يشتري به، يملك لحظ نفسه لا لحظ سيده، فلما كان يملك لحظ نفسه لكونه مكاتبا قالوا يجري الربا بينه وبين سيده. نعم، كالأجانب، يعني كما لو كان رجلا أو رجل مع رجل، كما لو كان رجل مع رجل أجنبي عنه. نعم،
إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته.
قالوا لا بأس أن يعجل لسيده، فلو أنه كاتبه على 9 أواق كما في حديث بريرة فتمكن منها قبل ذلك جاز أن يعجل، وهذا مذهب الجماهير، وجاز أن يعجل بالوضع، مع أن هذا خلاف الأصل المشهور أو خلاف قاعدة المذهب في التعجيل، لكنه في العبد قالوا يجوز أن يعجل على أن يضع السيد، يضع السيد بمعنى إن كان كتبه على 9 أواق في سنة أو في 9 سنين مثلا فإنها تعجل وتكون حالة، وبدل 9 يعطيه مثلا 8 أواق أو 7 أواق. نعم، وهذا مذهب الجمهور على كل حال خلافا للإمام الشافعي. نعم،
وليس له وطء مكاتبته.
إذن تبين الآن أنه من جهة ما يكاتب عليه الشافعي وأحمد يقولون يكون منجما على عوض منجم، وأبو حنيفة ومالك يقولون يكون على حال ويكون على منجم، لكنهم يقولون لا بأس أن يكون على عوض حال. الشافعي يمنع التعجيل والوضع، الإمام أحمد يجيز التعجيل والوضع. نعم، وعليه يكون مذهب أحمد كأنه وسط بين القولين، بين طريقة الشافعي وبين طريقة مالك وأبي حنيفة. نعم،
وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها.
فإن فعل فعليه مهر مثلها، يعني إن وطئها ليس له وطء المكاتبة ولا الفرع بنت المكاتبة، قالوا فإن فعل فإن عليه الوطء، فإن فعل أي الوطء فإن عليه مهر المثل، فإن عليه مهر المثل، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. نعم،
وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت.
وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت لكونها أم ولد، فهي تعتق بقوة ولدها الوارث. نعم،
وما في يدها لها
إلا أن تكون
قد عجزت.
نعم، إلا أن تكون قد عجزت، فيكون ما في يدها
للورثة.
نعم،
ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها
يجوز بيع المكاتب، وهذا من مفردات المذهب، والجمهور على خلافه قالوا لأنه بعقد المكاتبة أصبح العقد بينه وبين سيده عقدا لازما، والشريعة متشوفة للعتق، إذا كاتب السيد عبده فبعد عقد المكاتبة وهو عقد لازم بينهما لا يصح لسيده بيعه، لأن هذا ينقض هذا العقد اللازم، لأن البيع يصيره عبدا محضا ليس مكاتبا، هذا ما أخذ الجمهور وهو ما يقتضيه الأصل حقيقة، أن هذا عقد لازم بينهما فبيعه إياه قالوا لهذا العقد اللازم بيعه له فيصير لهذا المكاتب إبطال لهذا العقد اللازم وهو عقد المكاتب. الإمام أحمد وعلى من المفردات عن الجمهور ذهب في المشهور عنه إلى جواز بيع المكاتب، وحجته في ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقصر بريرة، وهذا الذي أورده المصنف، قال لأن عائشة رضي الله عنها
اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في يد مشتريه مبق على ما بقي من كتابته، فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه. وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني. فإن جهل الأول منهما بطل البيعان. نعم. وإن مات المكاتب بطلت الكتابة أو بطلت الكتابة. وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة.
لو كان يتبادل كل سنة مثلا 10,000 فمات سيده فإنه يبقى على المكاتب ولا يصح للورثة أن يبطلوا عقد المكاتبة لأنه عقد لازم.
وولاؤه لمكاتبه والكتاب والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها. وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه. وإن جنى المكاتب بدء وإن جنى نعم وإن جنى المكاتب بدأ بجنايته.
Well,
وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه. قال رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم وإن لم يملك غيرها.
وإن لم يملك غيرها يعني لا تؤدي إلى الثلث. المقصود بقول المصنف وإن لم يملك غيرها أن أم الولد ليس كالمدبر وحده تؤدي إلى الثلث وتعلق على إجازة الورثة.
وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام. إلا أنه لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك ما ينقل الملك فيها. أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها. وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص. وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين. وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها.